المدح فيك مقصر ولا
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تعتبر أن الكيان الصهيوني هو السبب الأساسي لأزمات المنطقة وتدعو لحلها عبر الحوار. طهران تقول إنها ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي بعد دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة. ومقتل جندي سوداني وإصابة 3 آخرين جراء اشتباكات جديدة جنوب الخرطوم. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أعرب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عن شكره للأبطال الإيرانيين الذين فازوا بالميداليات الذهبية والفضية في بطولة العالم للمصارعة الحرة. وأكد الإمام الخامنئي في بيان أن هذا النصر المشرف للأبطال الإيرانيين أسعد الجميع، لا سيما الشباب في الجمهورية الإسلامية، معربا عن امتنانه لبذلهم الجهود في تحقيق ألقاب تليق ببلادهم. وكان المنتخب الإيراني قد حصل في بطولة العالم للمصارعة الحرة التي أقيمت في النرويج على 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات في الأوزان الثمانية الأولى. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الكيان الصهيوني السبب الرئيسي للأزمة التي تشهدها المنطقة بالوقت الحالي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، شدد أمير عبد اللهيان على أن الجانب الإيراني لن يسمح للدخلاء بالتدخل في العلاقات الثنائية بين طهران ويريفان، موضحا أن المشاكل المنطقة يجب حلها عبر الحوار دون تدخل الأجنبي. كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن اهتمام الجمهورية الإسلامية بتعزيز التعاون مع أرمينيا خاصة التجاري، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحركا ملحوظا بالعلاقات بين الجانبين وعلى كافة الصعد. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن قلق بلاده إزاء معاناة المنطقة القوقاز الجنوبية من الوجود الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
الوجود الصهيوني في منطقة القوقاز شكل محور المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الأرميني أرارات مير زويان خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى طهران. أمير عبد اللهيان أعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني عن قلق بلاده إزاء معاناة منطقة القوقاز الجنوبية من الوجود الإسرائيلي، وقال إن المنطقة لن تتحمل أي تدخلات جديدة، مشددا على أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل بعيدا عن أي تدخلات.
إن المناطق المجاورة لإيران في القوقاز الجنوبية تعاني من أوضاع حرجة نتيجة وجود الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية، مما يثير قلقا كبيرا لدينا. ومن هنا نحن نعلن بكل وضوح بأننا لن نسمح للتدخلات الأجنبية بالتأثير على علاقاتنا مع دول الجوار وخاصة مع جارتنا أرمينيا، كما أن منطقتنا ونظرا للأزمات المختلفة التي تعاني منها لا تتحمل المزيد من التدخلات الأجنبية.
من جهته أشار المسؤول الأرميني إلى أنه ناقش مع أمير عبد اللهيان كافة التطورات الإقليمية، معربا عن استعداد بلاده لفتح طريق المواصلات بين الجانبين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أعرب عن رفض بلاده لدخول طرف ثالث في منطقة القوقاز، مشيرا إلى وجود ملاحظات على تصريحات إسرائيلية صادرة من أذربيجان ضد طهران. بخصوص التصريحات التي أطلقها الكيان الصهيوني من داخل الأراضي الأذربيجانية ضد الشعب الإيراني الكبير، نحن ننصح أخوتنا في أذربيجان بأن لا يسمحوا باستغلال أراضيهم للإساءة إلى الشعب الإيراني، فإيران قادرة على الدفاع عن أمنها واستقرارها بكل جدارة.
قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور شدد على أن إيران تعتبر أي تغيير جيوسياسي في المنطقة ضارا بالأمن الداخلي لها، مشيرا إلى ضرورة ألا تتحول دول الجوار إلى أرض خصبة لأعمال الشر والإجرام التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن طهران ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا، مبينا أن تاريخ ذلك سيتحدد بعد إنجاز مراحل دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات. وأوضح خطيب زاد أن مناقشة نتائج المباحثات السابقة بدأت مع شروع مهام الحكومة الجديدة في إيران، مضيفا أن الدراسة تجري في إطار مرحلتين. وصرح أن الحكومة الإيرانية الجديدة ماضية في دراسة الثغرات على أن يتم إنجاز هذه المرحلة أيضا في وقت قريب، ويتسنى لنا تحديد تاريخ الجولة الجديدة. فلسطينيا، حيث عبر فلسطيني الداخل عن رفضهم إدخال جهاز المخابرات العامة الشباك وجيش الاحتلال إلى البلدات العربية في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 48، وعدوه خطوة خطيرة وقرارا عنصرية. وقال المرصد الأورومتوسط لحقوق الإنسان أن 97% من المياه في قطاع غزة بفلسطين غير صالحة للشرب بسبب الحصار الإسرائيلي طويل الأمد. على صعيد آخر، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية فعالية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، تلت فيه بيانا وصلها من الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال يوضح حجم الضغوط والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى من مصلحة السجون الإسرائيلية. التفاصيل في هذا التقرير.
الفلسطينيون يدقون ناقوس الخطر في ظل ازدياد الحملة الوحشية ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، حيث نظمت القوى الوطنية والإسلامية تظاهرة أمام الصليب الأحمر بغزة للإعلان عن بيان صادر عن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، قرروا فيه سلسلة فعاليات احتجاجية لانتزاع حقوقهم وعلى رأسها الإضراب عن الطعام.
والأسرى الآن سيخوضون هذه المعركة، وربما الأيام القادمة ستكون ساخنة في داخل السجون الإسرائيلية، فعليه على الشارع الفلسطيني أن يتحرك، وأن نقول لكل العالم بأن الأسرى ليس لوحدهم في هذه المعركة، بل المقاومة ستكون إلى جانب هؤلاء الأسرى، وخاصة الآن هناك حراك قوي وحراك كبير جدا يدور في ملف الأسرى، ربما يكون في كل يوم هناك خبر يسعد أسرانا في داخل السجون ويخزيها إلى هذه المؤسسة الأمنية التي تمارس كل أنواع السدية على أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية.
بيان الأسرى من داخل السجون أجج الغضب الفلسطيني ودفع للمزيد من فعاليات التضامن معهم، وجدد وعد المقاومة بالتحرير، لا سيما وأن هناك مفاوضات خلف الكواليس قد تؤدي لصفقة وفاء قريبة.
المقاومة حاضرة، والمقاومون أصابعهم على الزناد إذا مس أسرانا داخل السجون الصهيونية أي خطر، ولن تتهاون المقاومة في الرد على أي جريمة يرتكبها العدو الصهيوني ضد أسرانا.
بالقوة يمكن أن نفرج عن أسرانا رغم أنف الاحتلال، وهذا أنا شخصيا من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في عملية صفقة الجليل عام 85، بعد أن أمضيت 15 عاما في السجون وكنت محكوم 3 مؤبدات و 75 عام. هذه التجربة تؤكد لي بأن يمكن التحرير الأسرى بعمليات تبادل، ويفترض أن يكون هذا الأمر على أجندة كل القوى السياسية الفلسطينية.
الفلسطينيون يدركون أنهم وحدهم الآن في الميدان، وأن المؤسسات الدولية ما هي إلا غطاء لممارسات الاحتلال، لذلك لا يعولون إلا على نضالهم وصمودهم.
ثورة فجرها الأسرى داخل النفق وتستكمل الآن رغم أنف السجان، إلى أن تكتب المقاومة نصرها فتحلق بالأسرى خارج النفق ولكن على طريقتها.
إلى السودان، حيث قتل جندي وأصيب 3 آخرون بجروح جراء اشتباكات جديدة اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين في الخرطوم بعد أسبوع من مقتل 5 ضباط من جهاز المخابرات في العاصمة السودانية. وحسب مصادر محلية أن 4 يشتبهوا في صلتهم بجماعة داعش الإرهابية قتلوا خلال مداهمة في الخرطوم. ووقعت الاشتباكات في حي جبرة جنوب الخرطوم دفع قوات الأمن إلى إغلاق الشوارع المؤدية إليها. إلى لبنان، حيث أطلق جيش الاحتلال الصهيوني مساء أمس الاثنين 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان. وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن قوات جيش الاحتلال الصهيوني أطلقت في ساعة متأخرة من المساء 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان، وتحديدا مقابل بلة العباسية ومنطقة المجيدية بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه بعد. إلى ليبيا، حيث كشفت بعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا عن وجود أدلة بشأن حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2019 بعد تحقيق أجرته على الأراضي الليبية وفي تونس وإيطاليا. المزيد في التقرير التالي.
حالة مزرية وفظيعة تتعلق بحقوق الإنسان تشهدها ليبيا منذ العام 2016. خلاصة التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق المستقلة الأممية بشأن ليبيا. بهذه الكلمات بدأت البعثة تقريرها الذي أكدت فيه أنها توصلت إليه عبر جمعها 100 الوثائق واستجواب 150 شخصا، وكذلك إجراءها تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا، موضحة أنها لم تتمكن من الوصول إلى كافة الأراضي الليبية ومنها جنوب ليبيا لوجود عدد من المعوقات، كما لم تتمكن من الاستماع إلى شهود آخرين بسبب انتشار الجماعات المسلحة.
إن الحجج والدلائل التي عثرنا عليها تؤكد وجود حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان. إن العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا، لكن وبصفة خاصة منذ سنة 2016، أدى إلى اقتراف خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد كل الفئات الهشة، في حين أن العنف الممارس في السجون والمرتكبة بصفة خاصة ضد المهاجرين يمكن أن يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
تقرير البعثة خلص إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، وأن كل الأطراف في الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن هذه الانتهاكات وقعت بطريقة منظمة. البعثة أشارت بشكل خاص إلى مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وأكدت جمعها أدلة تشير إلى وقوع مجازر جماعية بحق الأهالي في المدينة بين عامي 2016 و2020 خلال فترة حصار العاصمة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كاشفة عن إعدادها قائمة سرية بالمشتبه فيهم بارتكاب هذه المجازر. وطالبت البعثة التي أنشئت من قبل مجلس حقوق الإنسان في يونيو حزيران من العام الماضي، طالبت المجلس بتمديد مهمتها في ليبيا حتى الانتهاء من التقصي.
إلى البحرين، حيث طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالضغط على البحرين للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقل الرأي دون قيد أو شرط. وأكدت المنظمة خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين وعلامة أخرى على أن حكومة البحرين لا تحترم التزاماتها الدولية. وأوضحت أن الحكومة البحرينية تواصل انتهاك حقوق مواطنيها في تقرير المصير، مضيفا أنه لا يمكن لشعب البحرين تغيير حكومته بشكل سلمي. دعت 76 منظمة حقوقية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم الإمارات للإفراج عن دعاة حقوق الإنسان المعتقلين في السجون منذ سنوات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تعتبر أن الكيان الصهيوني هو السبب الأساسي لأزمات المنطقة وتدعو لحلها عبر الحوار. طهران تقول أنها ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي بعد دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة. ومقتل جندي سوداني وإصابة 3 آخرين جراء اشتباكات جديدة جنوب الخرطوم. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، عرف العلامة الأديب والشاعر مصطفى جواد كواحد من أبرز أعلام نهضة العراق في العصر الحديث، وموسوعة معارف وعلوم شاملة في اللغة والنحو والتصريف والبلاغة والأخبار والسير والقصص والتاريخ والوفيات والكتب والرجال والخطط والبلدان والآثار، حتى عد نحوي العراق ولغوي الأمة في هذا الجيل.
وكما أنه خلف ثروة علمية وأدبية عظيمة وآثارا مهمة إلى جانب أبحاثه وتحقيقاته، فقد كتب جواد الرواية والقصة والشعر، إذ نشر عام 1928 رواية بعنوان قاتل أخيه، ثم نشر بعدها قصة بعنوان النمر البشرية في مجلة لغة العرب. وضم هذا العالم الفذ والشخصية العلمية الكبيرة الشعر إلى حقيبته الثقافية، وتدلنا الشواهد على أنه كتب شعرا كثيرا، حيث أكد هو نفسه ذلك في قوله: وقد نشرت كثيرا من شعري في عدة مجلات وصحف، وجمعت ما استطعت منه في دفتر وسميته الشعور المنسجم في الكلام المنتظم.
نعم أحبتنا الكرام، يقول الأستاذ يوسف عز الدين عن شعر الدكتور مصطفى جواد: ونظم من الشعر الجيد الذي غلبت عليه روح العقل والنظرة الفاحصة، إنه مثل حي للشعر ورمز سليم له. وأما رحلته مع الشعر فقد بدأت منذ بواكير حياته العلمية، وهو لم يزل طالبا في دار المعلمين الابتدائية عام 1921 حتى 1924. وقد عالج مصطفى جواد في شعره الكثير من القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية، كما غلب على شعره حبه لأهل البيت عليهم السلام، وركز على مدحهم ورثائهم، وخاصة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعين الأطايب، عن تميز أشعار الدكتور مصطفى جواد بالفخامة والجزالة والسعي من أجل الالتزام بالقواعد اللغوية والبلاغية، كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج، نسترعى انتباهكم إليه.
تحايانا القلبية لكم سمعينا الأفاضل ولضيف برنامجي الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق. أستاذ الشاعر والباحث والأديب مصطفى جواد تميزت أشعاره بالفخامة والجزالة والسعي من أجل الالتزام بالقواعد اللغوية والبلاغة. في نفس الوقت حاول تقديم أشعار ثائرة سلسة تتميز بالوضوح والابتعاد عن التعقيد. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر مصطفى جواد هو من الميالين إلى تبسيط اللغة. طبعا أكيد معلوم لدى جنابكم الكريم ولدى الجميع سيرة عطاء هذا الرجل، وهو في حقيقة الأمر يعني هو رجل موسوعي لديه مشغل مفتوح في التاريخ وكذلك في علوم اللغة وفي القرآن، وفي رجل موسوعي في التحقيق، حقق الكثير من الكتب، لديه مشاركات في كثير من مباحث المشتركة بينه وبين بقية علماء عصره. عندما نذهب إلى الشعر نجد اهتمامه بالشعر بالرغم من كون شاعر جزل وشاعر يميل إلى البساطة، بساطة المفردة بعيد عن التعقيد كما قلت في البداية، وهو كان من الذين يدعون إلى تبسيط اللغة. وبرنامج المشهور قل ولا تقول جاء بصورة بسيطة يتعاطى مع المتلقي بلغة جميلة سهلة يستطيع أن يفهمها بسهولة. هذا الفهم العالي للغة والهدف الأكبر من إيصالها أكيد انسحب على الشعر، أنه كان يميل إلى البساطة في شعره. الذي يتعرف على تشيع مصطفى جواد العلامة الموسوعي المفكر الكبير يدرك أن طريقة التنشئة أيضا دراسته في المجالس الحسينية في بداية حياته، وهذه المجالس كانت تميل إلى هذا اللون من البساطة، يعني ما تذهب كثيرا في الرمزية وكذلك التهويم والإيهام، هي تريد أن توصل مفردة سلسة جميلة بسيطة إلى المتلقي البسيط يفهمها يتعاطف معها، وبالتالي تحقق الغرض منها في إيصال قضية الإمام الحسين إلى أبسط الناس. من هنا كان شعره كذلك. كما قلت في البداية هو كم الشعر المكتوب والمعروف عنه ليس بالكم الكبير جدا، يمكن هو عنده مجموعة جمعت فيما بعد وفق علمي اسمها الشعور المنسجم في الكلام المنتظم، تحدث عنها كثير من العلماء والحقيقة أثنوا على هذه المجموعة، ومن ضمن الناس الذين تحدثوا عنها الأستاذ يوسف عز الدين قال إنه شعر حي ورمز بسيط، بهكذا عبارة على ما أذكر أنه شرح آلية بناء البيت عند الشاعر مصطفى جواد. طبعا لديه قصائد كثيرة، أغلب هذه القصائد هي في أهل البيت وفي الإمام الحسين. أكثر مشاركاته كانت في صحن الإمامين الكاظمين، لأنه هو من سكنة الكاظمية، وكذلك كل أصدقائه ومجايلي هم من هذه المنطقة. عنده مجموعة قصائد مهمة، منها القصيدة التي ألقيت في عام 1945 في صحن الإمام الكاظم، صحن الإمامين الكاظمين عليهما السلام، التي يقول فيها: ألمت بي الذكرى فأوسعتها شكرا وأرعيتها قلبي وقلبي بها أدرى. وهذه كانت من القصائد المهمة والكبيرة في حياته أو في بداياته، لأنه تعلمون هو في عمر 45 كان في هذا العمر، أو يعني في عمر 40 سنة في هذا الحدود إن لم تخن الذاكرة. في عام 1964 أيضا قدم مصطفى جواد قصيدة كبيرة أيضا تحمل هذه روح البساطة، مفرد الجزيلة، طبعا مع إلمامه الكبير والعالي باللغة، وبإمكانه أن يكتب شعرا غير ذلك خاصة هو مطلع على الأدب الجاهل. يقول: أبى الله أن ينسى مصاب ابن فاطم، فجاءت تعزي الدين شتى العوالم، قد اختلفت أجيالها غير أنها تساوت لدى تأبيد فخر الهواشم. أما في حقيقة الأمر خير ما يمثل منهج ولون واللون الكتابي بشاعرنا أو من سميه شاعرنا الموسوع والعالم الكبير مصطفى جواد هي القصيدة الدالية المشهورة عنه، أيضا ألقيت في صحن الإمام الكاظم عليه السلام: جل المصاب مصاب آل محمد، فدر الدموع بيومه المتجدد، وابكي الكرام الذائدين عن العلا والدين بالقول الكريم وباليد، ذكر الزمان مصابهم فأعاده، تاريخ عز للسمو المؤيد. قصيدة طويلة الحقيقة. إذن واضح المنهجية المقصودة طبعا والفعل المقصود من هذا اللون من الكتاب، أنه هو كان ميال إلى تبسيط اللغة في مناهجه، هو كان يقدم طروحات في تبسيط اللغة، جعل اللغة بسيطة للتعاطي بها، فينسحب على شعره، لا بد أن يكون مثالا مصداقا لما يقول، فلذلك جاء شعره بسيطا منسجما هادئا سلسا ذا روح ممتعة يستطيع المتلقي التفاعل معها بس.
أحسنتم كثيرا الشاعر والأديب نجاح العرسان من العراق، شكرا جزيلا.
شعراء أهل المودة، برنامج
يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة وهذا الحوار، وندعوكم لمتابعة برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
مستمعينا الكرام، قال شاعر مصطفى جواد في قصيدته في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، والتي استعرضنا طائفة من أبياتها في حلقة البرنامج الماضية، وهي قصيدة تميزت بالنفس الطويل وازدحام الصور البيانية الجميلة التي صور الشاعر من خلالها البعد المأساوي من واقعة الطف، من دون أن ينسى الوقوف عند جوانبها الأخرى الموحية بالبطولة والشجاعة والمفعمة بالدروس والعبر للأمة.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويؤكد شاعرنا مصطفى جواد بأنه إن نسي شيئا فإنه لا يمكن أن ينسى يوم الطف وما وقع فيه من انتهاك لحرمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اليوم الذي أثار قريحته فنظم شعره ممزوجا بالدموع والعبرات، حافلا بالزفرات والآهات الحرة على الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء الذين هبوا لنصرة إمامهم ومواجهة المارقين الطغاة من بني حرب وغيرهم ممن حاولوا تحريف الإسلام، كما أكد الشاعر ذلك في قوله:
أأنساك يوم الطف والقلب مفعم أسا مزمنا قد أعجز الشعر والنثرى، تذكرتهم صرعا فهاجت نوادب من الشعر يلطمن الخدود مع الزهراء، دعوا لقتال المارقين فما ونوا ولولا اتحاد الجور لاصطلوا الجورا، وحربا بنوا حرب على الدين أصبحوا وقد أرهقوا الإسلام في ذاته عسرا.
نعم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، ويعود الشاعر ليصف المشاعر التي اعترت قلبه وهو يعيش ذكرى موقعة الطف الخالدة التي ما أن تتسلل إلى ذاكرته حتى نراه وقد أراق الدموع غزارا في حين أذاب الجوى قلبه، وهو أي الشاعر يؤكد أن ذكرى الطف هي ذكرى البطولة والإباء وصراع الحق ضد الباطل، الذكرى التي يجب على الأمة أن لا تنساها وأن لا تنبذها جانبا لأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من هويتها وكيانها. يقول الشاعر:
إذا ذكروا آل النبي وجدته يذوب جوا والعين تسعفه عبرا، ومن ود أن يحيا بلا ذكرياته فذاك بأن يلقى منيته أحرى، ولم يك قول الله ذكر بباطل أجل تنفع الذكر الذي لم يكن غرا، وكم أمة عاشت بذكرى هداتها إذا ما دهاها الخطب تنقذها الذكرى، يذكرنا حكما وظلما ومصرعا أضاع بنو حرب بها الدين والعمرى.
أعزائنا الأفاضل، ويبدي الشاعر دهشته وتعجبه إذ كيف يمكن له أن ينسى ذكرى شهادة الإمام الحسين وأصحابه رحمة الله عليهم أجمعين وسبي أهل بيته سلام الله عليهم، بل كيف يمكن للبشرية أن تنسى هذا الحدث العظيم الذي علمنا الحسين الشهيد عليه السلام من خلاله كيف ينتصر الدم على السيف، وكيف يثور الإنسان الرازح تحت الظلم ضد الجور والطغيان ويصرخ في وجوه العتاة والطواغيت ليهز عروشهم وليعلم الأجيال على مر العصور أن أباة الضيم والذل هم وحدهم الذين يستحقون الحياة، كما يصرح الشاعر بهذه الحقيقة في قوله:
أبى الله أن ينسى مصاب ابن فاطم، فجاءت تعزي الدين شتى العوالم، قد اختلفت أجيالها غير أنها تساوت لدى تأبين فخر الهواشم.
وفي قوله حيث يصف شجاعة السبط الشهيد التي ورثها من أبيه الكرار حيدرة وهو يشق الصفوف في يوم الطف مفرقا بين الحق والباطل ومعريا الطغاة والمفسدين وعلى رأسهم يزيد الذي ورث ملكا لا يستحقه، كما يصور لنا الشاعر مصطفى جواد ذلك بقوله في الأبيات التالية التي بها نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع:
هجمات حيدرة العظيم وقلبه إذ صال في صفين أو في المربد لله يوم الطف يوما فارقا بيض الوجوه عن الفريق الأسود. كتب العراق وثيقة استقلاله بدم الحسين السيد ابن السيد. بيني وبينك يا يزيد قضية لا تنتهي وعداوة لم تنفدي، أورثت ملكا لم تكن أهلا له ووليت دينا ريع منك بمفسد.
أيها الأطائب، أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة والتي خصصناها لاستعراض ما نظمه الشاعر والباحث والأديب العراقي المعاصر مصطفى جواد في أهل البيت عليهم السلام، كل شكرنا وتقديرنا تقبلوه منا، راجين أن يجمعنا اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفا عبيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة.
تاج الكرامة. الكرامة
هاي الخدامة ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الهداة الميامين الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، تحية لحضراتكم وأنتم معنا في تاج الكرامة، وذلك عبر التعرف على المادحين والنائحين على الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، ما نسميهم في عرفنا الرواديد، لكي نستجلي بالحوارية معهم آفاق هذه الخدمة، ومنها نحط رحلنا عند الحسين الشهيد عليه السلام لنتدارس مع هؤلاء الشبيبة شخصية الإمام الحسين وأهداف ثورته. وهذه الدعوة موصولة لكم لمتابعة حلقة أخرى من هذا البرنامج.
حسين حسين
حسين
حسين اسمك شرف حسين حسين، يا أحيا وأموت خدمتك حسين حسين.
أيها الأكارم، ضيف هذه الحلقة هو الرادود الحسيني عقيل الكاظمي من الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم للمتابعة.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين، كما تعودنا في كل حلقة نستضيف أحد خدام المنبر الحسيني ومن بلدان مختلفة. معنا الرادود الحسيني عقيل عادل الكاظمي. أهلا وسهلا بك أخ عادل، وعظم الله لكم الأجر.
تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الكرام.
بداية نتعرف على شخصكم الكريم.
معكم عقيل الكاظمي من الجمهورية الإسلامية، حاليا أعمل مراسل في قناة بلادي العراقية، و تزوج ولدي ولد وخريج إعدادية.
متى كانت خدمتك للمنبر الحسيني؟
يعني منذ 15 سنوات، وقد وفقني الباري عز وجل لخدمة أهل البيت في مجالس عديدة. طبعا في البداية بدأت من المجالس الصغيرة ومن المنازل، ومن ثم وصلت إلى الحسينيات والمجالس الأكبر وفي أعداد أكبر.
طيب، ما هو الهدف الذي دعاك لهذه الخدمة الحسينية؟
طبعا كأي خادم من خدمة الحسين تقبلنا أبا عبد الله، الهدف هو الخدمة لآل بيت الرسول، ونأمل أن تسجل أسامينا ضمن خدمة أهل البيت، باعتبار هو الطريق الأسرع والأوسع للوصول إلى الكمال الإنساني.
من الذي شجعك على هذه الخدمة وارتقائك للمنبر الحسيني؟
يعني بداية والدة كانت تشجعني كثيرا إلى الخدمة الحسينية، بالتالي مع النظر إلى رواديد عدة مثل ملا باسم الكربلائي وملا جليل الكربلائي، يعني صارفت حالة من الشعور والاندفاع نحو هذه القضية.
طيب، ما هو الإحساس الذي ينتابك وأنت ترتقي منبر الإمام الحسين عليه السلام؟
في الحقيقة أشعر بفخر واعتزاز لما وفقني إليه الحسين عليه السلام لهذه الخدمة، وتقبلني رغم كل المساوئ والعيوب التي قد يمتلكها كل شخص وكل فرد من الأفراد.
طيب، كما تشاهد أنه خادم المنبر الحسيني له احترام خاص لدى المجتمع، برأيك لماذا هذا الاحترام؟
يعني بالتأكيد هذا الاحترام هو كرامة من الحسين عليه السلام لخدامه، هذا أولا. ثانيا، يعني أنا باعتقاد يعني قد يرى الجمهور الحسيني أن الرادود له دور في نقل المصائب التي جرت على أهل البيت أو نشر قضية الحسينية، وبالتالي هذا الاحترام للرادود هو لاتصاله بمنبع النور، و يعني تجلي الكلمة الطيبة التي ذكرها القرآن الكريم. إضافة إلى ذلك، هو الرادود هو الذي يجسد يعني الأخلاق الحسينية والسلوك الحسينية والتعامل الحسينية مع تعامله مع المجتمع والأفراد الذين حوله، بالتالي هذه الأخلاق الطيبة عندما تنعكس على سلوكه وأخلاقه مع المجتمع بالتالي ستؤثر على في احترامه أكثر من قبل الجمهور الحسيني.
طيب لنقف قليلا ونعاود حوارنا معك أخ عقيل.
طيفي طيفي خير علي نسمع لمخ تنقف
خلهم يلوم
خلهم يلوم
الخاطرات الموجعة تلك الشفاه الذابلات
جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زيانة بقالة وميسرينها.
مستمعين الكرام، كتب تشارلز ديكنز الكاتب والمؤرخ الإنجليزي المعروف: إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال، إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. وما أجمل أن نقف مع أحرار العالم لنعرف الإمام الحسين عليه السلام لكل أبناء البشرية، وهذا ما يسعى إليه الخدمة الحسينيون بما يمتلكون من أدوات، ومنهم الشباب الراثون للإمام الحسين بالصوت والشعر. نعود إلى تتمة الحوار مع الرادود الحسيني الشاب عقيل الكاظمي من إيران.
أخ عقيل، بعض الرواديد يعولون على قضية أخذ الأجور في الخدمة الحسينية، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
يعني هناك موضوعين، أعتقد أن إن كان هذا الموضوع يعني هدية من صاحب المجلس فلا ضير ولا إشكال فيه يعني باعتقادي، لكن إذا الأمر يعني يصير حالة من النوع من التعامل على كذا مبلغ، إذا ما تعطوني هذا مبلغ وأنا ما أقدر أقرأ ومنها قبيل، هذا أعتقد يعني هي تختلف النية، يعني تدار النية من خدمة أهل البيت أو من خدمة الحسين إلى التجارة بدم الحسين. أنا هذا اعتقادي الشخصي.
الحسين عليه السلام عبرة وعبرة، ماذا تفهم من هذه العبارة؟
لأفهم أني أنه قضية الحسين عليه السلام يجب أن لا تكرس أو تخزل في موضوع العاطفة فقط، يجب أن يفكر في قضية الحسين، يفكروا بأن لماذا قام الحسين عليه السلام ولماذا ضحى بنفسه وأهل بيته وبكل ما عنده لبقاء الإسلام. فلهذا أعتقد أن الحسين عبرة وعبرة لمن يأتي خلفه ليسلك طريقه، وعبرة لكي تبقى من خلال هذه العبرة هذه القضية ساخنة ولم تبرد أبدا في قلوب المؤمنين.
نعم، كل ما لدينا هو من محرم وصفر، هذا القول هو لمؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، كيف تقرأ هذه المقولة؟
يعني بالتأكيد يعني لدينا محرم وصفر هو يعني أساس الإسلام، باعتبار أساس الإسلام يعني ليس من الناحية الفقهية أقول لا وإنما من خلال أن القضية الحسينية هي التي أبقت الإسلام، باعتبار الإسلام ماذا يريد؟ هو يريد أن مقارعة الظلم، دعم المظلوم، يعني هو وهو ما جسده الحسين عليه السلام. وأعتقد أن الإمام الخميني هو الذي يعني من إحدى مبادئ الثورة هي كانت المقارعة المستكبرين والدفاع عن المظلومين، فلهذا أعتقد أن الإمام الخميني كان يقصد بأن هذه الثورة هي امتدادا لثورة الإمام الحسين وبنيت على أساس فكرة قضية الحسينية.
طيب كيف تعرف الإمام الحسين عليه السلام في جملة مفيدة؟
يعني أكتفي في هذا الموضوع أكتفي بحديث من أحاديثنا، وهو أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، من أراد يحسن عقبة أمره فعليه التمسك بأهل البيت والتمسك بالحسين عليه السلام.
جميل، طيب فاصل ونواصل.
موسيقى
أيها الأكارم، قبل الوقفة الحسينية هذه تابعنا وإياكم الحوار مع الردود الحسيني ضيف الحلقة عقيل الكاظمي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وها هي الدعوة مستمرة لمتابعة ما تبقى من اللقاء.
أخ عقيل، كيف تختار القصيدة الحسينية وما هي الموضوعات التي تركز عليها؟
يعني اختياري للقصيدة هي تعود إما في الكتب القصائد أو الشعراء الموجودين، أو من خلال قصائد ربما مقرية لكن غير مسموعة.
طيب ما هي الموضوعات التي تركز عليها في القصائد التي تختارها؟
يعني هي بالتأكيد على مصائب أهل البيت التي جرت على الحسين في هذه المصيبة، وبالتالي نتعرج من خلال هذه المصيبة إلى أهداف الحسين عليه السلام وما أراده، وكيف نستطيع أن نجسد هذه الأهداف في حياتنا اليومية.
يعني أفهم من كلامك أنه تركز على الجانب العاطفي والجانب الثوري للإمام الحسين.
نعم، الجانب السياسي. نعم طبعا. نعم.
طيب الجمهور لأي المواضيع يعني يميل أكثر؟
يعني الجمهور بحسب التجربة اللي عندنا يميل إلى موضوعين أهم: الدمعة، يعني أهم المسائل العاطفية، زين، ومن ثم يعني يبحث عن أمور تلامس حياته اليومية، يعني يريد أن يرى بأن القضية الحسينية كيف تجسدت في حياته اليومية.
طيب من هم الشعراء الذين تتعامل معهم؟
هناك أستاذ محمود شاكر نجاد، وأنا قصائدي أكثر القصائد التي اختارها هي من كتب الشعر الموجودة، من السيد سعد الذبحاوي، أستاذ جابر الكاظم، أستاذ القدير السيد سعد الذبحاوي.
كلما نذكر الإمام الحسين عليه السلام حتما تأتي معه الحوراء زينب وأبا الفضل عباس عليه السلام. لماذا الإمام الحسين عليه السلام أخذ معه الحوراء زينب والنساء، وما هو الدور الذي قامت به الحوراء زينب سلام الله عليها؟
يعني أعتقد أن ثورة الحسين عليه السلام تتشكل من محطتين رئيسيتين. الأولى هي كانت الحرب التي قامت ما بين معسكر الحسين سلام الله عليه ومعسكر اليزيديين، وهذه الحرب هي التي قد يعني تحرك المشاعر والعواطف لدى يعني جميع الناس. لكن النقطة ربما تكون الأهم من هذه الحرب ومن هذه المعركة التي جرت هي دور زينب سلام الله عليها وفي يعني تبيين هذه الثورة الحسينية، ويعني تبنت وأخذت على عاتقها الدور الإعلامي لهذه القضية. وبالتالي يعني لو لم تكن زينب سلام الله عليها بالتأكيد كانت تندرس القضية الحسينية، وكان الإعلام الأموي واليزيدي آنذاك كان يشوه هذه المعركة ويلبس الحق بالباطل، وكانت تندثر الثورة الحسينية ولم يبقى منها شيء. لكنها زينب سلام الله عليها بهذه المسيرة الطويلة خلدت هذه الثورة الحسينية بدورها الإعلامي وتبيين مظلومية الحسين ومظلومية أهل البيت وأهداف التي قام من أجلها الحسين. أعتقد أن سلام الله عليها استطاعت أن تحفظ هذه الثورة من الاندثار.
أحسنتم. طيب ليكن مسك ختامنا أخ عقيل إحدى قصائدك التي قرأتها بحق الحسين وأهل بيته الأطهار.
طبعا هذه القصيدة هي عن لسان ليلى أم علي الأكبر للشاعر الأستاذ سيد سعد الذبحاوي.
أهلا، تفضل.
بدمع الحزن ناديتك سالم ترد يارتك، سالم ترد يارتك، بدمع الحزن ناديتك من قلب أمي تلاوي صوت الوداع سمعه، زهرة عمرها للحرب بلعت بحسرة ودعه،
صحت أخاف بغيبتك قلب الحزين تفجعه ويا الأكبر وحقي لوان من دم أسيل الدمعة يا غربتي ويا حالي ودعك صعب يا الغالي بدمع الحزن ناديتك سالم ترد يا ريتك سالم ترد يا ريتك بدمع الحزن ناديتك.
أحسنت، عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل وجعلنا وإياكم من السائرين على نهج أبي عبد الله الحسين. الرادود الحسيني عقيل عادل الكاظمي، شكرا جزيلا.
أيها المؤمنون الكرام، قدمنا لكم ما عدته الزميلة سعدية الشيبي ضمن برنامج تاج الكرامة، فيما كنا مستضيفين الرادود عقيل الكاظمي من إيران. شاكرين لكم حسن المتابعة، نستودعكم الرعاية الإلهية ونسألكم الدعاء.
لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك. لست كأي عاشق تهون ذاتي وللممات حسين لا ما يهون.
دروس من الإيمان. دروس من الإيمان برنامج أسبوعي يتحدث حول بعض المسائل والمفاهيم الإسلامية التي يطلب من كل مؤمن الالتزام بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المؤمن الحق هو الذي يكون متجردا في أقواله وأحكامه ومواقفه، ومثال على ذلك أنه لو كان لهذا المؤمن موقع في القضاء وطلب إليه أن يحكم في قضية أحد طرفيها صاحب أو قريب أو أخ، وقد اغتصب هذا الأخ الحق من غيره وامتنع عن إعادته إليه، هنا على الحاكم أن يعمل بما فيه رضا الله بإخلاص ونزاهة، وبهذا يكون قد حقق غايتين: الغاية الأولى وهي أنه حكم بالعدل وأعاد الحق لنصابه، والثانية إعطاء درس ناجح في عدم التعدي على حقوق الآخرين. وفي هذا يقول القرآن الكريم: وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهذه الآية الكريمة أخوتي الأعزاء تحض على العدل والتجرد في أي حكم بعيدا عن أي بغضاء أو حقد أو ضغينة، وتنهى عن أي ردة فعل أو تسرع أو تعصب أو ميل أو هوى. فالمطلوب دائما تجاوز العلاقات المصلحية والمآرب الذاتية وإبراز صورة حية لحياة كريمة ملؤها العدل والتجرد والإنصاف على أساس الإيمان بالله. وعلى هذا لابد لكل إنسان من مقاييس ومعايير يقيس بها المسائل والأحداث التي يتعرض لها في مسيرته الحياتية، وذلك خوفا من الأهواء والنوازع والشهوات التي تتصارع في داخله وتشده حسب قوتها وضغطها إلى الجهة التي ترضي ميوله وشهواته. ولابد لهذا الإنسان من قناعات راسخة تكون بمثابة منائر تدله على الطريق التي يجب عليه سلوكه، ولابد أن يكون مرتكز هذه القناعات هو الحق والعدل والتجرد والتعالي عن الصغائر، لأن الخروج من دائرة العدل والحق خروج من دائرة رضا الله وسقوط في امتحان الإيمان. والغضب والانفعال لهما تأثير كبير في المسار الحياتي للفرد والأمة وفي تحديد شخصية الإنسان، فلابد لتجنب الانزلاق في متاهات ونوازع النفس الأمارة بالسوء من ترويض الغضب والانفعال، لأنهما يملكان القدرة على تدمير الشخصية والحياة الهادئة، إذ بالترويض يسهل التوجيه والتحكم بالأمور، وبذلك يظل المرء مدركا وواعيا للتخفيف من ثورة الغضب عند اشتعاله وتدجينه حتى يمكن أن يستفاد من طاقة الغضب في كبح جماح ظالم أو قتال عدو أو الدفاع عن الحق. وعندما يصبح الإنسان متحكما بنوازعه الذاتية يمكنه أن يتعاطى مع شؤون الحياة بواقعية وتجرد، بحيث يستطيع أن يكون فاعلا غير متأثر بالظروف، هذه الظروف التي تبعده عن الهدف المطلوب. مستمعين الأفاضل، فقصة أمير المؤمنين عليه السلام مع عمرو بن ود العامري مشهورة، وهي من المواقف المهمة في معركة الأحزاب، ويتلخص ذلك بأن أمير المؤمنين عليه السلام عندما تقدم ليقتل عمرا بسق في وجه علي عليه السلام وشتمه، فتراجع الأمير عليه السلام عنه حتى هدأ وعاد فقضى عليه. ولما سئل عن سبب رجوعه عنه قال إنه أراد أن يقتله غضبا لله وليس غضبا لنفسه عندما شتمه وسبه. ومن الأمور التي تضبط الغضب هي العودة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل علي عليه السلام مع عمرو بن ود العامري اللعين. وهذا الرجوع هو القاعدة الإسلامية التي آمن المرء على أساسها، والكلام كثير في مجال الصبر والتروي ودعوة المؤمنين إلى ذلك. قال تعالى وبشر الصابرين، وفي الحديث الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر عما تكره. ثم إن المتسرع خلاف المتروي، وهو الذي يدخله تسرعه في الباطل دون أن يدري، كما يخرجه من الحق بنفس الكيفية فيسترسل في الدفاع عن الباطل. ولكي يسيطر المرء على تسرعه هذا عليه أن يتحكم بغرائزه وأحاسيسه ومشاعره، وبذلك يصبح سيد نفسه. أيها الإخوة المستمعون، إن الرضا عن فاعل الشر رضا يدخلكم في معصية الله فيصيبكم غضبه، وأنتم تعلمون ما في غضب الله، وإن غضبكم إن كان لغير الله فهو للشيطان، وما الشيطان إلا السبيل لدخول النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حلقة من برنامج دروس من الإيمان.
أسوم 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 ولا نفعني الصبر بسم بسم نحل جسمي وصرت بالإيد بسم الحسن هل لي لكبدا فطر